أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بمحمد وآله الأطهار والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف ثانيهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة لبيان فضائل أئمة أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم الرائعة في زيارتهم الجامعة المنسوبة للإمام المظلوم الإمام علي الهادي عليه السلام. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة وخزان العلم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن الرحمة وخزان العلم. وخزان العلم الخزان أو الخزنة هو جمع خازن، جمع خازن من الخزن بسكون الزاي، بسكون الزاء، معناه حفظ الشيء في الخزانة، معناه حفظ الشيء في الخزانة. أهل البيت عليهم السلام هم خزنة العلم، هم حفظة العلوم الإلهية. يعني العلوم الإلهية بأكمل مراتبها نجدها عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. لنلتفت نتأمل يعني فيها، يعني شنو معنى الخازن أو خزنة العلم؟ يعني الذي يؤتمن على خزنة معينة لا يخرج كل شيء للناس. ولذلك أهل البيت خزنة العلم، ولكن العلوم الإلهية يعني ليست كل العلوم الإلهية التي علموا بها وعرفوا بها هم يستخرجونها ويظهرونها للناس. يعني دعاء كميل، إذا راجع رواية دعاء كميل مثلا، لماذا أعطاه الإمام إلى كميل بن زياد؟ قال له من حق يعني مضمون الرواية أنه لطول صحبتك لنا وموالاتك فكان من حقك علينا أن نجود عليك، حقك علينا أن نجود عليك، فجاد عليه بهذا الدعاء الشريف الذي فيه معاني ومضامين عالية. إذن خزان العلم معناه أنه العلوم الإلهية بأعلى مراتبها. والإمام الحجة عندنا روايات كثيرة أنه إعجازه وكرامته الكبرى التي ستحصل هو أن يأتي بأضعاف مضاعفة لهذا العلم الموجود الآن، بحيث أنه يجعل هذا العالم ينبهر بالعلوم الموجودة والتي سيطرحها الإمام الحجة. إذن الأسرار الربانية، المعارف الحقيقية، كل ما جرى على ألسنة الأنبياء عليهم السلام، كل ما اشتملت عليه الكتب المقدسة، كل ما أصابه الله تبارك وتعالى على الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما كان ويكون وما هو كائن موجود عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، هم الورثة. إذن جميع ذلك مخزون محفوظ عندهم سلام الله عليهم. هم حملة علم الله، هم الراسخون في العلم. يقول تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. في أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة من بعدي. وهناك بيت من الشعر يقول: رسخت أو رسخت، رسخت حبك أو مودتك في القلب، رسخ حبك في القلب مودة مضمونة كما رسخت في الراحتين الأصابع. الأصابع يعني شلون الآن رسوخ الأصابع في الراحتين؟ أهل البيت عليهم السلام رسوخهم هكذا في العلم، أي بمعنى الثبوت منه، معنى التمكن منه. فالراسخ في العلم هو المتمكن فيه والذي لا تعرض عليه شبهة نهائيا أبدا. ولذلك كثير من أصحاب الأنبياء هم لم يعرفوا حقيقة أئمة أهل البيت، لم يعرفوا معرفة أهل البيت، هذا أمر مستحيل يعني أو مجهول. يعني الرواية كانت تشير إلى من عارف، من كان عارفا بحقه، اللي يعرف حقه وجبت له الجنة، من زاره عارفا بحقه، مو عارفا به، أي عارفا به هذا أمر قد يستحيل علينا. إذن فيلزم أن يكون أئمة أهل البيت عليهم السلام عارفين به حتى يرسخوا فيه، ولا ما تعبير قراني إلا الراسخون في العلم. أيضا قوله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما يفسر هذه الآية؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هم الأئمة عليهم السلام خاصة. أيضا قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذه آية شريفة أيضا تدل على أن النبي لا ينطق إلا عن الوحي وكل ما موجود عنده هو موجود عند أهل البيت عليهم السلام. روايات كثيرة ولكن الوقت ظهر أنه إذن خزان أئمة أهل البيت عليهم السلام خزان علم الله خزانة وحيه هم المرضيين لغيبه. روايات كثيرة يعني هاي إذا كان بالإمكان أن تراجعوها في هذا الكتاب. لا زال الكلام في العقيدة الثانية وهي عقيدتنا في التقليد بالفروع. بينا في الدرس السابق أنه مسألة التقليد بالفروع في فروع الدين قد تكون يعني لماذا ما هو الدليل العقلي على وجوب التقليد في فروع الدين. بينا أنه يوجد عندنا دليل أدلة نقلية منها قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر فكم لا تعلمون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وسيرة المتدينين وسيرة المتشرعة إلى آخره. ثم بعدها بينا أنه لماذا ينحصر الطريق بالتقليد يعني لماذا يحصل هذا الانقياد في الشريعة الإسلامية المقدسة في التكاليف الفرعية لماذا يحصل لهذا المجتهد. بينا أنه طرق ثلاث يوجد عندنا ثلاث طرق حتى طريق رابع راح نبين إن شاء الله. إما أن يكون المكلف مجتهد أو محتار أو مقلد. فلماذا توجبون التقليد؟ يقول وجوب التقليد على من لم يكن مجتهدا ولم يكن محتارا وإلا بالإمكان أن يكون الإنسان مجتهد. ولكن الاجتهاد فيه عسر شديد قد لا يحصل لكثير من الناس للأعم الأغلب من الناس يحتاج إلى جد واجتهاد وبحث وتحقيق وتأمل وتفكر وهذا غير متسنى لكثير من الناس. إذن هذه أمور فيها صعوبة. إذن تعينه من المستحيلات عادة مو عقلي مستحيل بالعادة وليس مستحيل عقلي كاجتماع النقيضين مثلا نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا مستحيل عقلي لا حصول الاجتهاد لكل فرد هذا مستحيل عقلي هذا إلا من يعني من جد واجتهد وإن شاء الله يعبر عن الشيخ المظفر تعبير جميل أيضا يقول في هذه العقيدة عقيدتنا في الاجتهاد أحسنتم ولا ينالها ذو حظ إلا ذو حظ عظيم ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم يعني الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد يعني معناه الله سبحانه وتعالى التسديد الإلهي ودعاء الإمام الحجة يعني مثلا مو هينة أبدا لكن للأسف أنه يأتي جاهل ويتجرع على هذا العالم. إذن مسألة الاجتهاد واجب كفائي ولكنها غير متسنة الاجتهاد غير متسنى لكل أحد. شو قعدنا؟ يقعدنا الاحتياط. الاحتياط أيضا لا يستطيع أن يحصل عليه إلا الأوحد من الفقهاء. المحتاط يجب أن يطلع على آراء الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بحيث يستثنوا ويجمع حال الآراء ويحتاط. هذا أيضا فيها صعوبة. وإضافة لذلك أنه في بعض الأحيان يكون مستحيل. مثل ما بينا أنه إذا أراد أن يجمع بين التسبيحات الثلاث وتسبيحة واحدة مقتضى الاحتياط أن يأتي بثلاث تسبيحات ولكن إذا ضاق الوقت فهنا راح يصير بين الأمرين إما أن يقلد ويأتي بتسبيحة واحدة أو أن يقع جزء من الصلاة خارج الوقت فهنا لابد أنه يرجع إلى التقليد. إذن هنا يطرح هذا السؤال إنه وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة جوزت الرجوع إلى مطلق العلماء فلماذا توجبون الرجوع إلى خصوص العدول منه؟ يعني ليش تشترطون أنه يجب أن يكون هذا المخلد عادلا؟ الجواب الأول أنه مسألة تقليد العادل مما تسالمت عليه سيرة المتدين من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه اللحظة عند المسلمين قاطبة. يعني حتى الذين يرجعون إلى بعض العلماء وهم عندنا فسقة هم يعتقدون أنهم عدول، هم يعتقدون أنهم عدول. لماذا؟ لأن المقلد العادل يمثل الأحكام الإلهية، فيجب أن يكون على مستوى عالي جدا من الطهارة النفسية، وإلا سيستلزم أن يحصل الفساد، سيختلط الحلال بالحرام. إذا كان المقلد إنسان فاسق لا يتورع، فراح يختلط الحلال بالحرام، وبالتالي يضيع الدين وتحصل فيه شبهات كثيرة. ولكن نقول الفاصل الفيصل الذي فصل بين الزعامة الدينية والزعامة السياسية هو الإمام الحسين عليه السلام. يعني بعد أن وصلت مرحلة إلى أن الناس بدأت بعد رسول الله تقلد الأول، تقلد الثاني، تقلد الثالث، ثم بعدها بعد أمير المؤمنين صارت حروب، بعدها جاءوا بني أمية، وصلوا إلى يزيد. يزيد كان هو الممثل للدين، يعني كان في الأرض وخليفة رسول الله، الذي فصل بين أن هناك مرجع ديني وهناك سياسي، فصل بين السياسة الدينية والإمام الحسين عليه السلام. وإلا فالناس تجري وتقلد، كانت تقلد يزيد في أعماله وتعتقد أن يزيد هو يمثل الأحكام الإلهية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هناك نصوص كثيرة اختارينا هاي الرواية اشترطت مسألة العدالة في الفقير، منها هذه المعتبرة في صحة التقليد في وسائل الشيعة المجلد 18 باب صفات القاضي عن علي بن المسيب الهمداني قال قلت للإمام الرضا عليه السلام شقتي بعيدة، جئت بعيدة أنا ولست أصل إليه في كل وقت، فممن أأخذ معالم ديني؟ الأحكام الدينية من أخذها؟ ما أقدر أجيك، يعني الباب لا كان بعيد فيها مشقة. نعم، ومكان بعيد. قال خذها من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، المأمون على الدين والدنيا. هذا الرواية شد بيننا عدة أمور، من ضمنها أنه يجب أن يكون من نرجع إليه مأمون على الدين وعلى الدنيا. إضافة لذلك بيننا نقطة أنه في زمن الأئمة، الأئمة لا يشترطون على أصحابهم وعلى الشيعة الإمام أن يرجعون إليهم مباشرة. يعني لا نتصور أنه مسألة الفقهاء والمراجع في زمن الإمام الحجة سلام الله راح يصير تجميد بها، وأن الناس كلها ترجع إلى الإمام الحجة. لا، الفقهاء لهم دور كبير، بل هناك تحقيقات الآن أنه الذين يساعدون الإمام وينصرونه والقادة هم من الفقهاء، هم من الفقهاء، يكونون من مراجع الدين ومن الفقهاء. قادر التسمية 13 كما في بعض الروايات، بعض التحقيقات للعلماء منهم الشيخ محمد سنة يذكر أنه سيكون مراجع الدين وفقهاء الدين. نتصور أنه يجي واحد من الشارع يكون من هذه، يعني أو إنسان بسيط أو معلومته بسيطة. إذن يجب أن يكون مطلع على المسائل الدينية. هذه رواية. رواية أخرى أيضا وردت أيضا في وسائل الشيعة المجلد 18 أيضا في صفات القاضي، ما ورد عن الإمام المظلوم الإمام العسكري عليه السلام، الإمام الحسن العسكري، في حديث طويل مضمونة قال وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله في التقليد لفسقة علمائهم، فأما من كان من الفقهاء طائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه.
مخالفا لهواه
في النص كما في النص مخالفا على هواه ومخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوه. وذلك الإمام العسكري يقول وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة على كلهم بعدها يتكلم بعدها يقول سلام الله عليه فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرام إذن الرواية واضحة الدلالة على شيء. الأمر الأول أنه تكون عنده عدالة نفسانية، يعني يكون قد وصل إلى مرحلة عالية جدا من الطهارة النفسية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الوثاقة في الدين، أنه وصل إلى مرحلة علمية مرموقة بحيث أنه كثير من ذوي الخبرة قد أشاروا إليه ولا يوجد شك ولا ريب في علميته أو في توجهه، بالتالي أنه يحصل هذا التقليد. إذن إذا تحققت هذه الشروط وجب تقليد المتصف بهما مع إحراز الشروط الأخرى. هناك شروط تذكر الآن في الرسائل العملية في كتب الفقه الاستدلالي. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أنه لو أن أحدا لم يقلد ولم يحتط ولم يجتهد، ولكنه عمل، وكان هذا العمل دون استناد إلى أحد العناوين الثلاث، يعني يعمل ولكن تسأله هل أنت مجتهد؟ يقول لا. هل أنت محتاط؟ يقول لا. هل أنت مقلد؟ يقول أيضا لا. هنا يأتي السؤال، فما هو حكم صحة عبادات؟ هل العبادات التي يؤديها هل هي صحيحة أو غير صحيحة إذا خلت من هذه العناوين الثلاثة؟ الجواب للحكم بصحة العمل لابد من اشتراط شيئين. صحة العمل مشروطة بأمرين. الأمر الأول أن يكون عمله موافقا للواقع أو لرأي من يقلده فيما بعد، أن يكون عمله موافقا للواقع أو يكون موافقا لرأي من يقلده فيما بعد. موافقا للواقع هاي من يستطيع أن يدرك أن أعماله موافقة للواقع، يعني الحكم الواقع الموجود عند الله تبارك وتعالى. هذا فقط الإمام المعصوم، إذن هذه مسألة يعني أشبه بالمستحيل. لا بعد هو هذا لا محتاط ولا مجتهد ولا مقلد، فإذا كان يرجع الإمام المعصوم قطعا هو راجع إلى عن فقهاء الشريعة، الإمام راح يرجع إلى الفقه إلى الأصول إلى غيره، فبالتالي يرجع أن يعني يكون مقلد. لا احنا نقول أنه لا مقلد، قد يطلق عليه أنه يقلد الإمام، يرجع إلى الإمام في هذا، يرجع إلى الإمام في هذا المسألة مثل ما كان في زمن الإمام، يعني يأخذ الأحكام الشرعية من الإمام مباشرة.
مثلا
المكاشفة نعم، ولكن لا هاي المكاشفة خلونا نهتم في المكاشفة هذا الدخل لو احنا شقلنا او موافقا لرأي من يقلده فيما بعد، يعني مثلا الانسان عمل صلى صام لا أنسان مسألة اللقاء بالإمام وأنه شخص يأخذ أحكام الشرعية من الإمام، الإمام يحولهم الإمام، فللعوام أن يقلدوه في هذه الرواية، الإمام يحولهم على المراجع على الفقهاء.
ليش ما نقول أن يكون عمله موافق للواقع ومطابق للواقع، يعني الواقع الذي كان مأمور به فعله وتقليد سنوه أتى بالعمل في وقته؟
لا المقصود بالواقع هنا الحكم الشرعي الموجود في اللوح، في لوح المحفوظ، مو في لوح المحفوظ وإنما في اللوح المحفوظ، الحكم الواقع المنزل والموجود في اللوح المحفوظ والذي لا يطلع عليه، مو في لوح المحفوظ، هو حكم واحد موجود. هذا من الآن يصلي أو يصوم أو يحج أو يزكي ويقول أني عملي هذا موافق للحكم الواقع الموجود عند الله تبارك وتعالى؟ ما أحد يستطيع. أو لا يعمل ولكن بعد سنة سنتين يظهر أن عمله موافق لرأي من يقلده، وهذه مسألة أيضا نادرة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون صادر عن نية القربة إلى الله تعالى. أن يكون صادر عن نية القربة إلى الله تعالى، يعني هذين الشرطين على نحو التركيب. واحد يشتغل قربة إلى الله تعالى بنية القرب إلى الله تعالى، ولكن أعماله كلها غير موافقة للواقع، أعماله كلها غير موافقة للحكم الواقعي، مسألة تقل برجاء المطلوبية وغيرها من هالمسائل، أو غير موافقة لرأي من قلده، هذا عمله باطل. أو لا، هو يعمل عمله موافقا للحكم الواقعي حتى بأي طريقة، برضو المحال ليس المحال، علم أن الحكم الواقعي هو هذا وعمله ولكن بدون نية القربة إلى الله تعالى، أيضا عمله باطل، أيضا عمله باطل. إذن فيجب أن يتوفر عندنا شرطان. إذن هذان الشرطان متلازمان، هناك تلازم بين أن يكون عمله موافقا للواقع أو رأي من قلده، وبين أن يكون بنية القربة إلى الله تعالى. وإلا إذا انتفى أحد الشرطين فيحكم بأن هذا العمل باطل، كما يصرح به الشيخ المظفر رحمه الله. مورد التقليد هناك الضروريات.
أيضا ما نحكم بطلان عمله، يعني مثلا إذا تمشى منه قصد القربة،
نعم،
إلا أنه يصير عمله ما مطابق للواقع، إلا أنه رجع قلنا في نقطة يعذر فيها الجاهل وفي نقطة لا يعذر فيها الجاهل.
هو مصر، هو رجل يقول لك أنا ما أقل ما أرجع، يعني شوف الإصرار. أولا لا يرجع إلى أحد المجتهدين وإلى العلماء، ثانيا هو غير محتار، ثالثا غير مجتهد، ومع هذا مع هذا الإصرار يقول أنا أعمل، وهذا عملي أنا أشتغل بكيف قربة إلى الله تعالى، أريد عملي هذا ما، بينما أئمة البيت إما يرجعوه إلى الفقهاء، فإذا هو يخالف. شلون بعد شلون يعني نظن فيه ان عمله صحيح او مقبول عند الله؟ يعني مسائل الصلاه، مسائل الحج، مسائل كثيره اكو تفريعات. التقليد هنا في ضروريات الدين، في غير الضروريات عفوا، اما بالنسبه الى الضروريات الثابته من نص الكتاب والسنه، يعني مثلا اصل الصلاه، اصل الصوم، اصل الخمس، مو في التفريعات، هذه لا يوجد فيها تقليد. إضافة لذلك أنه لا يجوز للمكلف أن يقلد شخصا لم يعتقد بوجوب ضرورة من ضروريات الدين، مثل وجوب الخمس مثلا. وجوب الخمس يعتبر من ضروريات الدين، فإذا أجى شخص الآن وقال أنه أنا أرى أن الخمس ليس بواجب، فهنا لا يجوز لهذا المكلف أن يقلد هكذا شخص، على فرض أنه يوجد هكذا رأي. لماذا؟ لأن الخمس من الضروريات، إذن فلا مجال لإبداء الرأي الاجتهادي في عدم وجوب الخمس رأسا، وهكذا بقية الفروع الأخرى، عدم وجوب الصلاة مثلا، عدم وجوب الصوم وهكذا، بل يمكن الاجتهاد في بعض الجزئيات، جزئيات الصلاة، جزئيات الصوم، جزئيات الخمس، نعم يمكن الاجتهاد فيها. نعم، إذن الضروريات لا يكون فيها التقليل، نحاول تطبيق هذه العبارة. قال عقيدتنا في فروع الدين، عقيدتنا في التقليد بالفروع. قال رحمه الله: أما فروع الدين، وهي بدأ يعرف فروع الدين، وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، ليس بواجب، بل يجب فيها. شنو سبب الوجوب؟ بيان دليل سمعي، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسورة النحل آية 24، وسورة التوبة 123، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ويرجعوا إليهم. قال بل يجب فيها، أضافة لأنه سيرة المتدينين، سيرة العقلائية
الأعمال، يعني أمر بالأعمال يعني قصد الفعل،
الأعمال يعني شو نحن نسميها الرسالة العملية،
يعني مو قصد هذا الفعل،
لا مو ليش الرسالة العملية، يعني أو الأعمال
يقول هاي الأعمال مراد الأعمال يعني هاي الأعمال والألفاظ كذلك يعني إحنا بالشريعة عندنا
طبعاً إذا كان الحكم الشرعي يعني فيها ألفاظ معينة يكون يجب أن تكون هذه الألفاظ على وفق الشريعة يعني مسألة الزواج وغيره ما أقدر أن أجيب مثلاً ألفاظ غير هذه الألفاظ اللي ولا راح يصير يعني ما راح يصير نكاح وإنما صفاح بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة يجب فيها أحد أمور ثلاثة أولا إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك ثانيا وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط وثالثا وأما أن يقلد المجتهد بس يا مجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده عاقلا عادلا جاب نص عبارة الإمام صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه وهذه مسألة مين في منهاج الصالحين عمل العام بلا تقليد ولا احتياط باطل لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا قال فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القرب في القيد الثاني شرطا نعم وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى يعني لو صادف عمله للواقع ولكنه لم يوافق رأي من يقلده هنا العمل صحيح أو باطل لماذا؟
تمشى من قصد القربة
إضافة إلى أنه لا موضوعية لرأي المجتهد رأي المجتهد لا موضوعية له لأنه طريق إلى الواقع لأن رأي المجتهد طريق للواقع نعم هو لا يعلم بالمصادفة للواقع أمر عنده مجهول إذن فلا بد أن يراعي موافقة عمله للحجة الفعلية والحجة الفعلية هو قول المجتهد يعني إذن مسألة رأي المجتهد لا موضوعية له ولكنه طريق إلى الواقع وهذا هذا قال عقيدتنا في الاجتهاد هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.